أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. تحدثنا في اللقاء الأخير أو قدمنا بمقدمة لبحث التواتر، تحدثنا فيها عن بعض الجزئيات المتعلقة ببحث التواتر من قبيل تعريفه في مدرستي الدراية والأصول وأصول الفقه، ومن قبيل الحديث عن أقسام التواتر واختلاف التقسيمات بحسب كتب الدراية وكتب الأصول. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بتطبيق حساب الاحتمالات في مجال التواتر، وقلنا بأننا سنطبقه في مجال التواتر ومجال الإجماع وعلم الرجال. إن شاء الله اليوم نبدأ بتطبيقه في مجال التواتر، وأشرنا في اللقاء الأخير بأن تفسير التواتر على أساس حساب الاحتمالات قد ورد في كلمات الأصوليين الذين تقدموا على السيد الشهيد زمانا، وهو ما عبروا عنه بالتواتر بلحاظ تراكم الظنون أو توارد الظنون كما أشرنا. ولكننا ذكرنا أيضا بأن تقعيد هذا التفسير لم يبدو ولم يتأسس إلا على يد السيد الشهيد، الذي كان أول من تعامل مع المسألة بطريقتها أو من زاويتها الرياضية الفنية، وقعد لها من مختلف الجوانب الفلسفية والرياضية. يعني الذين تحدثوا عن تفسير التواتر على أساس تراكم الظنون عباراتهم قليلة وغير مقعدة وغير مقننة، وفيها خلل فلسفي، خلل معرفي، حتى وإن صحت في علم الأصول لكن فيها خلل معرفي كما أشرنا سابقا. أما السيد الشهيد فقد تناول المسألة بكليتها من الجانب المعرفي ومن الجانب الرياضي ومن الجانب الأصولي. نبدأ اليوم إن شاء الله بتطبيق حساب الاحتمالات، ونحن كما أشرنا أيضا في لقاءات سابقة سوف نخطو بتطبيق حساب الاحتمالات في مجال التواتر إلى مدى جديد لم يخطوه السيد الشهيد. السيد الشهيد نفسه لم يطبق حساب الاحتمالات بهذه الطريقة، لكننا سوف نمعن في تقنين ما بدأه السيد الشهيد من ناحية رياضية، ونطبقه تطبيقا فنيا على ضوء ما قدمناه من المباحث الرياضية التمهيدية. ولذلك سوف نعمد الآن في حديثنا عن التواتر وتطبيق حساب الاحتمالات في التواتر إلى الحديث عن ثلاثة أنواع من التواتر. نصطلح على الأول بالتواتر العرضي، وعلى الثاني بالتواتر الطولي، ثم بعد ذلك نستطيع أن نتحدث عن التواتر بشكل عام أو ما يمكن بشكل عام أو ما يمكن أن يصطلح عليه مثلا بالتواتر بالمعنى الأعم. ماذا نقصد بالتواتر العرضي؟ قبل أن نشير إلى المراد من التواتر العرضي، نشير إلى أن علماء الدراية وعلماء الأصول ممن تقدموا تقريبا أغلبهم عندما تحدث عن التواتر على طبق القاعدة التي تحدثوا عنها وعلى ضوء المباني التي فسروا على أساسها التواتر، اشترطوا التواتر في كل الطبقات. يعني ما اشترطوه في التواتر اشترطوا وجوده في كل طبقة من الرواة. مثلا لنفترض الذي اشترط في التواتر أن يكون مثلا عدد الرواة 50 مثلا، بعضهم تحدث عن أرقام محددة، فهذا ذهب إلى اشتراط هذا الشرط في كل الطبقات. يعني ليس في الطبقة التي وصلتنا مثلا عن مثلا فلان روى رواية أو جماعة رووا رواية عن جماعة عن جماعة عن جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما اشترطوه في التواتر اشترطوه في كل طبقة. يعني يشترط في الطبقة الأولى من الرواة أن يكونوا 50، أن يرووا عن 50، وهؤلاء 50 يروون عن 50، وهكذا. هذا الشرط كان موجودا لديهم. لكن السيد الشهيد يعني ككلمة مختصرة هذه الأرقام كلها لا يقتنع بها على غرار معظم العلماء، وعندما يفسر التواتر على أساس حساب الاحتمالات فالمراد أنه ما يفضي إليه جريان حساب الاحتمالات إن كان يورث الاطمئنان الكافي شرعا فكان به، وإلا فلا. لا العدد مأخوذ بعين الاعتبار ولا الكيف مأخوذ بعين الاعتبار على نحو الشرط. يعني عوامل الكيف والكم عندما تنكسر بعد عاملي الكسر والانكسار النتيجة التي تؤدي إليها إن كانت اطمئنانا كان به. هذا تقريبا خلاصة نظرية السيد الشهيد، ولذلك لن نتحدث عن شروط في كل طبقة. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى بالحديث عن التواتر العرضي، ونقصد بالتواتر العرضي الحالة التي يروي فيها أشخاص عديدون لنا رواية، ويكون كل راوي في عرض الراوي الآخر لا في طوله. يعني الآن لسنا نتحدث عن رواية فلان عن فلان، الآن نتحدث عن رواية فلان لرواية هي ألف مثلا، ورواية فلان آخر لنفس هذه الرواية ألف. ولذلك قلنا أنه اصطلحنا على هذا التواتر بالتواتر العرضي، لأن الرواة في عرض بعضهم البعض لا في طول بعضهم البعض. في التواتر الطولي إن شاء الله سوف نتحدث عن رواية فلان عن فلان وكيف يجري حساب الاحتمالات. التواتر لا بأس بتقسيمه مبدئيا إلى، طبعا هذا التقسيم ليس موجود في الكتب لكن مجرد اصطلاح، التواتر العرضي مو العرضي طبعا، والتواتر الطولي. نبدأ بالحديث عن التواتر العرضي. لدينا رواية مثلا، فلنفرض رواية معينة مثلا، خل أخواني تفضلوا برواية، من كذب علي، متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الرواية رواها لنا عدة أشخاص في عرض بعضهم البعض، يعني الراوي ألف، الراوي باء، والراوي جيم، والراوي دال. هذا روى الرواية مباشرة، وهذا روى الرواية مباشرة، وهذا رواها مباشرة، وهذا رواها مباشرة. نحن هنا فإذا هذه الرواية نحن سمعناها من ألف، وسمعناها من باء، وسمعناها من جيم، وسمعناها من دال، ولم نسمعها من ألف نقلا عن باء، ولا من باء نقلا عن جيم، وهكذا. فإذا هؤلاء الرواة في عرض بعضهم البعض. في هذه الحالة كيف يجري حساب الاحتمالات؟ أولا نريد أن نتحدث عن احتمال صدق هذه الرواية، صحيح؟ سواء تحدثنا عن احتمال صدق هذه الرواية أو عن احتمال كذب هذه الرواية فلا فرق في ذلك، باعتبار أننا لو حصلنا احتمال كذب الرواية لاستطعنا بطبيعة الحال أن نحصل احتمال صدقها، ولو حصلنا احتمال صدقها لحصلنا بطبيعة الحال احتمال كذبها، فلا فرق في ذلك. لكن علينا أن نعرف حساب الاحتمالات في هذه الحالة يجري بلحاظ صدق الأشخاص، صدق الرواة، أم بلحاظ كذب الرواة. لنفترض أن الراوي الأول درجة صدقه مثلا 70%، ودرجة كذبه بالتالي 30%، فإذا هنا الصدق هنا الكذب. جيد. الراوي باء مثلا 60/40 مثلا، هذا مثلا 50/50، أو فلنتجنب الخمسين، مثلا 75 في 25 وهذا 80 في 20. الآن نتحدث عن، نريد أن نستخرج احتمال صدق هذه الرواية باتباعنا لبديهية الاتصال. قلنا حتى تكون الرواية، حتى تكون هذه الرواية كاذبة مثلا بلحاظ هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص، فينبغي احتمال كذبها بلحاظ هذه العوامل جميعا مجتمعة وفق بديهية الاتصال يساوي احتمال كذبها بلحاظ الراوي الأول ضرب احتمال كذبها بلحاظ الراوي الثاني ضرب احتمال كذبها بلحاظ الراوي الثالث ضرب احتمال كذبها بلحاظ الراوي الرابع. لماذا لم نقل أن احتمال صدقها بلحاظ الرواة كلهم هو احتمال صدقها بلحاظ الراوي الأول ضرب احتمال صدقها بلحاظ الراوي الثاني ضرب احتمال صدقها بلحاظ الراوي الثالث ثم بلحاظ الراوي الرابع؟ لأن النتيجة تختلف. الآن نفسر لماذا. لنفترض الآن أن الرواية، يعني لدينا صورتان، نطبق الحساب الرياضي ثم نقول ما هو الصحيح، هل تجري بلحاظ الأول يعني بلحاظ جانب الصدق أم بلحاظ جانب الكذب. لو كانت تجري بلحاظ جانب الصدق فاحتمال صدق الرواية واضح مقروء، لو كانت تجري بلحاظ جانب الصدق فاحتمال صدق الرواية سيساوي 30 في 40 في 25 في 20. جيد، 3 في 4 12 في 25 300 في 20 في 2 600 600 وثلاث أصفار 6000. قديش يصير نسبة الصدق؟ نسبة الصدق قليل يصير على ثلاث، فبصير ستة على ألف. ستة على ألف هذا لو كان يجري بلحاظ جانب الصدق، فاحتمال صدق هذه الرواية هذا المقدار. لكن دعونا نجري حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الكذب ثم بعد ذلك نحدد أنه في هذه الحالات نجريها بلحاظ الكذب أو بلحاظ الصدق. أنا العفو حتى لا ينزعج الإخوان من التطبيق، خلنا نعتمد الكسور أفضل لعله. مثلا احتمال الصدق 3 على 4 مثلا، فحتما الكذب 1 على 4. إذا احتمال الصدق مثلا 4 على 5 راح يكون 1 على 5. إذا احتمال الصدق 5 على 6 مثلا راح يكون 1 على 6 أو 4 على 6 و 2 على 6. وهنا مثلا 5 على 7 و 2 على 7 صحيح؟ طبعا هذه أرقام افتراضية فقط. احتمال صدق الرواية بلحاظ جانب الصدق سوف يكون 3 على 4 ضرب 4 على 5 ضرب 4 على 6 ضرب 5 على 7. أنا شو عربي وإنجليزي صار؟ فيصير 12 في 4 48 في 5 240، 20 في 6 120، 120 في 7 1200. نعم. وين؟
يعني قبل قليل ضربتم عدد
قبل شوي؟ قبل شوي؟ لا لا اشتباه، هو هذا الرقم اللي فوق. أنا خليت الأرقام اللي تحت قبل شوي؟ لا خوف اشتباه. زين؟ فهذا هو الاحتمال، أصلا نطلع إن شاء الله. أما لو كان بلحاظ جانب الكذب فسوف يكون 1 على 4 ضرب 1 على 5 ضرب 2 على 6 ضرب 2 على 7. عشرين عشرين في 12، يعني 20 في 12 2400 على 20 في 20 في 42 840. عشرين في 12 240، يعني فيصير 24 على 84. إسا بعدين نحسب الكسور مو مشكلة. فهنا هم 840 و4. في هذه الحالة هل نجري احتمال صدق، هل يجري حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الصدق أم بلحاظ جانب الكذب؟ من المسلم به أن حساب الاحتمالات يجري بلحاظ جانب الكذب لا بلحاظ جانب الصدق. لماذا؟ هناك تقرير للسيد علي أكبر الحائري موجود يفسر جرائم حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الكذب لا بلحاظ جانب الصدق بالتالي: أنه حتى تكون هذه الرواية صادقة، لاحظوا نحن نسمع عن كل شخص على حدة، فحتى تكون هذه الرواية صادقة يكفي أن يكون راو واحد صادقا في إخباره، فلا معنى لجريان بديهية الاتصال. أما حتى تكون كاذبة يجب أن يكون كل الرواة كاذبين، حتى تكون كاذبة يجب أن يكون كل الرواة كاذبين. فهنا نتذكر أنه ما هو احتمال مثلا أن تخرج كل الطابات حمراء، أو مثلا كل الطابات التي نستخرجها من السلة حمراء، فستكون المسألة على غرار تلك. فلذلك حساب الاحتمالات يجري بلحاظ جانب الكذب لا بلحاظ جانب الصدق. لماذا؟ لأنه حتى تكون كاذبة يجب أن يكون الكل كاذبين. أما لو افترضنا أنه يجري بلحاظ الصدق فغير معقول، لأنه حتى تكون صادقة يكفي أن يكون واحد على الأقل صادق، وليس بالضروري أن يكونوا كلهم صادقين. وهذه الصيغة ذكرها السيد علي أكبر الحائري. نستطيع أن نذكر صيغة أخرى هي لعله صغرى من يعني أو تطبيق من كلام السيد الحائري. لنفترض الآن أن أحد هؤلاء الرواة معصوم. لنفترض أني سمعت رواية نقلها زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، ونقلها لي أيضا شخص آخر عن الإمام الباقر عليه السلام، وشخص ثالث عن الإمام الباقر عليه السلام، والرابع كان الإمام الصادق عليه السلام، هو قال لي حدثني أبي كذا. جيد. فإذا نفترض أن أحد هؤلاء الرواة معصوم، فماذا سيكون احتمال الصدق وماذا سيكون احتمال الكذب؟ لنفترض أن ألف هو المعصوم، فسوف يكون احتمال الصدق واحد واحتمال الكذب صفر. جيد؟ لو كان حساب الاحتمالات يجري بلحاظ جانب الصدق فسوف يكون ماذا؟ سوف تكون الرواية احتمال صدق الرواية هو 4/5 ضرب 4/6 ضرب 5/7 ضرب 1، فعلى كل الأحوال سوف يكون أقل من 1. شفتوا النكتة وين صارت؟ فسوف يكون احتمال صدقها 4/5 ضرب 4/6 ضرب 5/7 اللي هو 16/5 80/30/7 80/210، فأقل من 1. يعني مع وجود إمام معصوم يروي للرواية فسوف يبقى احتمال صدقها أقل من 1، يعني أقل من 100%. فاحتمال الكذب موجود، وهذا خلف، احتمال الكذب موجود، هذا مش خلف الفرض، يعني هذا غير معقول، احتمال الكذب موجود. فإذا إذا جرت بلحاظ جانب الصدق نجد بأن النتيجية غير طبيعية، لأنه بمجرد أني أفترض أن الإمام المعصوم أحد هؤلاء الرواة فمن الطبيعي أن يكون احتمال الصدق في مقام النتيجة، يعني في مرتبة النتيجة حتما احتمال صدق الرواية هو 1، يعني 100%. فإذا أجريتها بلحاظ جانب الصدق سوف تكون النتيجة أقل من 1، فالنتيجة خطأ قطعا. فلنذهب الآن إلى احتمال صدقها بلحاظ جانب احتمال عفوا جريان حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الكذب. كذب المعصوم احتماله 0، فمهما كانت الاحتمالات البقية سوف تكون النتيجة 0. ماذا يعني؟ احتمال كذب هذه الرواية 0، أو بتعبير آخر أنا بمجرد أن يكون المعصوم أحد الرواة أصلا أقصر النظر على المعصوم بعد ما له علاقة بالبقية، النتيجة سوف تكون على وفق الاحتمال في المعصوم. احتمال الصدق 1 فحتما احتمال صدق الرواية 1، احتمال الكذب فيه 0 فحتما احتمال كذب الرواية 0. البقية بعد دورهم هامشي، أو دورهم يلعبون يعني لا يلعبون دورا في حساب الاحتمالات، وهذا يصدق على الفرض الثاني لا على الفرض الأول، على فرض جريان حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الكذب. طبعا التقرير السيد علي أكبر حائل هو التقرير الفني، لكن تقريرنا هو تقرير نقضي مثلا أو تقريبي، يعني يقرب الصورة، وإلا هذا التقريب الذي ذكرناه يرجع في حقيقته إلى ما ذكره السيد علي أكبر حائل من الناحية الفنية، لكن ما ذكرناه يعني هو تقريبي للمسألة ونقدي، يعني أنه إن قلتم كذا قلنا كذا. فإذا القاعدة التي نخرج بها هي التالي: والقاعدة أيضا نضعها ضمن هذه القواعد، بعد التواتر العرض صار واضح المراد منه. هذا فيما يتعلق بالتواتر العرضي. فإذا عندما يروي لنا عدة أشخاص رواية عن المعصوم عليه السلام حتى نحدد قيمة هذه الرواية، علينا أن ننظر في احتمال كذب كل من هؤلاء الرواة، كل واحد من هؤلاء الرواة، نضرب بلحاظ احتمال الكذب نحصل على نتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ هذه مهمة جدا: احتمال كذب الرواية بلحاظ هذه الطبقة، يعني بلحاظ هؤلاء الرواة. لماذا احتمال كذب الرواية؟ لأننا أجرينا حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الكذب، لم نجريها بلحاظ جانب الصدق. هذه مهمة جدا للمرحلة، لا مو مرحلة التواتر الطولي، المرحلة الأعم عندما نريد أن نطبق، أن نفترض صورة فيها تواتر عرضي وتواتر طولي معا. فإذا النتيجة التي نحصل عليها جراء ضرب احتمال كذب ألف في احتمال كذب باء في احتمال كذب جيم في احتمال كذب داء، ما هي؟ هي احتمال كذب الرواية. بطبيعة الحال ليس احتمال صدق الرواية، احتمال كذب الرواية. لماذا؟ لأن حساب الاحتمالات قد جرى بلحاظ جانب الكذب. هذا بعد إن شاء الله واضح. الصورة الثانية، الصورة الثانية تحدث عنها لابلاس، وإذا ذكرتم إذا تذكرتم لابلاس كان ضمن الأشخاص الذين قدموا أو طوروا نظرية الاحتمالات، حساب الاحتمالات، وشهد حساب الاحتمالات على يديه تطورا ملحوظا كما ذكرنا في المقدمة التاريخية. هذا التواتر العرضي كان الآن التواتر الطول. نفس هذا الحديث حدثنا به، عفوا رواه دال جيم باء ألف نحو. فإذا هذه طبقة الكلام هو الكلام لكن بالعكس. حتى تصح هذه الرواية بالنسبة لنا، هل يكفي أن يصدق راو من هؤلاء الرواة أم يجب أن يكونوا كلهم صادقين؟ هناك كنا نقول يكفي أن يكون واحد صادقا. لماذا؟ لأنني أنقل عن كل شخص بالاستقلال عن الثاني، فيكفي أن يكون واحد صادق حتى تصدق الرواية. لكن في هذه الحالة أنا سمعت من ألف نقلا عن باء نقلا عن جيم نقلا عن داء قال رسول الله عن دال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فحتى تكون هذه الرواية صحيحة يجب أن يكون كلهم صادقين في النقل، ولا يكفي أن يكون واحد صادقا. فإنه حتى لو وقع المعصوم عليه السلام في الرواية، لنفترض أن الراوي دال هو الإمام علي عليه السلام، احتمال الصدق 1، احتمال الكذب 0. فيمكن أن يكون جيم كاذبا، واحد كذاب نقل عن الإمام علي عليه السلام ما فيها شيء، وهذا صادق وهذا صادق، لكن جيم كاذب كان. فهنا الرواية يعني احتمال الصدق بعد ينزل. لماذا؟ يعني بالتعبير المنطق هنا يجري بلحاظ أخص المقدمات. فإذا صار واضح لماذا في هذه الحالة يجري بلحاظ جانب الصدق لا الكذب، كصورة فنية ما ذكره السيد علي أكبر الحائري، لأنه حتى تكون صادقة يجب أن يكون الكل صادقين. بمجرد أن نقول يجب أن يكون الكل صادقين مجتمعين، فإذا نلجأ إلى بديهية الاتصال، فإذا بديهية الاتصال تجري بلحاظ جانب الصدق لا بلحاظ جانب الكذب. وأما الصيغة التي نحن نذكرها كتقريب أو كنقد هي التالي، أنه لو كان أحد الرواة هو معصوم، لو كان معصوما أحد الرواة وكان شخص آخر كاذب، لما كانت الرواية صادقة كما كنا نقول في الحالة الأولى حالة التواتر العرضي، بل لا أمكن أن تكون كاذبة وأن وقع المعصوم في النقل، لأنه يجوز أن ينقل عنه شخص كاذب. فالتواتر الطولي إذن يجري حساب الاحتمال بلحاظ جانب الصدق. الآن سوف ننتقل إلى تعقيد أو تعميق أكبر للمسألة، بس يفترض أن يكون قد أصبح واضحا إن شاء الله. الآن نحن كنا نقول احتمال كذب الشخص 80%، احتمال كذب الشخص 70%، احتمال صدقه 30%، 20%. أصلا كيف نحصل على هذه النسب؟ كيف نحصل على هذه النسب؟ السيد الشهيد طبعا لم يتعرض إلى هذا البحث، لكن يمكن على ضوء ما ذكره السيد الشهيد في الحلقات أو في بحثه الخارج أن يعني نرسم تصويرا عاما للمسألة. السيد الشهيد في الحلقات، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقات إذا تذكرون ذكر في بحث التواتر عوامل موضوعية وعوامل ذاتية تلعب دورا في تحديد قيمة صدق الراوي أو كذبه. في العوامل الذاتية ذكر مجموعة من العوامل التي ترجع إلى شخص الراوي، أو أما في العوامل الموضوعية ذكر مجموعة من العوامل ترجع إلى الرواة بشكل عام، يعني يمكن تطبيقها على أي راون. هذه العوامل طبعا ليست محدودة بالعدد الذي حدده السيد الشهيد، بل بحسب خبرة الفقيه تزداد تقل تختلف من مورد إلى آخر. فعلى الفقيه نفسه أن يحدد ما هي العوامل التي تلعب دورها في تقييم أو في تحديد قيمة احتمال صدق الراوي أو كذبه. وطبعا عندما نقول ذلك فليس المطلوب من الفقيه في مقام الاستنباط أن يضع ورقة وقلم ويقول أنه النسبة بلحاظ العامل كذا، ثم يضرب ثم يطرح ثم يضيف حتى يصل إلى النتيجة، ويجيب الكالكوليتر مثلا ويصل إلى النتيجة أنه هذا الراوي ثقة أو غير ثقة. لا، نحن كما أشرنا أيضا في بداية البحث لعله أشرنا إلى ذلك، عندما نتحدث عن هذا الأمر نحن نتحدث عن كيف يجري الأمر في الواقع. يعني الآن في الذهن صحيح أنت عندما تريد أن تقيم قيمة احتمال حادثة، الآن في حياتك العرفية عندما تريد أن تحدد قيمة احتمال حادثة وقوعا أو عدم وقوع، لا تخرج الآلة الحاسبة وتضرب وتطرح وإلى ما هنالك، لكن في واقع الأمر في ذهنك تقييمك للمسألة يجري وفق هذه النظريات ويجري وفق ما نقوله هنا. فإذا نحن في مقام تقنين هذه العملية لا أكثر، ولا نطلب من الفقيه أن يجري هذه القواعد. فالبحث نظري لكنه تقنيني، وما أكثر البحوث النظرية، أكثر بحوث علم الأصول نظرية لعله. لدينا الآن راوي ألف، جيد؟ هذا الراوي تلعب في تحديد قيمة احتمال كذبه أو صدقه عدة عوامل. مثلا السيد البرجوردي رحمة الله تعالى عليه مثلا يقول أنه عادة الأخبار يعني الروايات المتعلقة بالبلدان أو الأقوام أو الحيوانات أو الأراضي أو الكذا أو الكذا، الأصل فيها عدم الحجية. بأي اعتبار؟ مثلا عادة مثلا رواية تتحدث عن أهل أصفهان، هذه الرواية تمدح أهل أصفهان يكون الراوي أصفهاني، رواية تمدح أهل القم يكون الراوي قميا، رواية تمدح أهل جبل عامل يكون الراوي من أهل جبل عامل، رواية تمدح أهل الحجاز يكون الراوي من أهل الحجاز. طبعا هذه العملية دقيقة لأنه الفقيه عليه أن ينظر في المسألة ويدقق، لأنه كما يمكن أن يقال بأن هذا مطعون في شهادته، يمكن أن يقال في المقابل بأنه باعتباره من أهل أصفهان فهو محل الابتلاء، فسأل الإمام فالإمام أجاب. فالمسألة لا تأخذ دائما طابعا سلبيا، على الفقيه أن ينظر ويدقق بهذه الأمور كلها. إذا وجد مثلا أنه أهل قم يروون في أهل أصفهان مثلا رواية، فحساب الاحتمالات هنا يزيد يسرف بشكل أسرع لا بشكل أبطأ. نعم إذا كان الراوي إصفهانيا يجري بشكل أبطأ. على كل حال هذه الأمور متروكة للفقيه بحسب خبرته وبحسب ممارسته العملية الاستنباطية. لكن لنفترض أن هناك مجموعة، كم عامل نحن ضربنا هنا؟ أن هناك عدة عوامل تجري لتحديد قيمة احتمال الشخص أو قيمة احتمال صدق الشخص أو كذبه. ثلاث عوامل. طبعا نحن لن نتحدث عن هذه العوامل، ما هي هذه العوامل فلتراجع في الحلقات، لكن لنفترض أن هذا الراوي ألف سنشير إلى العامل بعين، جيد؟ عين ألف يعني العامل الأول، العامل الثاني، العامل الثالث، حتى يكون الشخص الراوي صادقا 100%، حتى تكون القيمة الاحتمالية لصدق هذا الراوي 100، هل يجب أن تكون أن يكون العامل واحد 100 والعامل 200 والعامل 300 أم يكفي أن يكون عامل من هؤلاء العوامل 100؟ بتعبير آخر، حتى يصدق هذا الراوي، هل ينبغي أن يكون صادقا بلحاظ العامل الأول أو الثاني أو الثالث، أم عليه أن يكون صادقا بلحاظ العامل الأول والثاني والثالث؟ عليه أن يكون صادقا بلحاظ كل العوامل. لماذا؟ لنطبق مثلا، لنفترض العامل الأول هو التدين مثلا، تقوى، العامل الثاني المصلحة، العامل الثالث ما نفترض أي شيء آخر. هذا الراوي روى رواية تصب في صالحه، تقي كان، لكن خب تقي مو معصوم، نحن بحسب الفرد مو معصوم، يعني يمكن أن يكذب، كان تقيا ولكن هذه الرواية تصب في صالحه، حتى تكون هذه الرواية صادقة بلحاظ كل العوامل، يجب على حساب الاحتمالات أن يجري بلحاظ جانب الصدق بلحاظ الأول والثاني والثالث، أول والثاني والثالث معا، ولا يكفي أن يكون أن يجري أن يكون الصدق بلحاظ عامل واحد. فلنفترض في بالنسبة لعامل التقوى، بالنسبة لعامل التقوى كان 100%، هذا الرجل تقي جيد، لكن المصلحة كان مثلا يداري مصلحته وهذه الرواية تصب في مصلحته، فيمكن أن يكذب بلحاظ هذا العامل، يعني نحن لا نقول أنه كذب بلحاظ التقوى، نحن نقول أنه كذب بلحاظ هذا العامل. فإذا عندما نريد أن نحدد، هذا مهم جدا يعني نحفظه كقاعدة، عندما نريد أن نحدد القيمة الاحتمالية لكل راوي، علينا أن نجري حساب الاحتمالات في العوامل التي تلعب دورا في تحديد قيمة احتمال صدقه بلحاظ جانب الصدق لا بلحاظ جانب الكذب. لماذا بتعبير آخر؟ لأنه يكفي حتى يكون كاذبا، يكفي أن يكذب بلحاظ عامل واحد، فإذا إذا تناولنا جانب الصدق ينبغي أن يكون صادقا بلحاظ الجميع. شوفوا دائما لاحظوا هذه الصيغة، كيف نصيغ العبارة عندما حتى نطبق بديهية الاتصال، يعني حتى نطبق الضرب، احتمال ضرب، احتمال ضرب، احتمال آخر، هذا ينبغي أن يقابله صيغة كلهم. هنا نقول حتى يكون صادقا عليه أن يكون صادقا بلحاظ كل العوامل، يعني بلحاظ الأول والثاني والثالث، نتحدث عن جانب الصدق، فإذا تطبق بديهية الاتصال بلحاظ جانب الصدق. في التواتر العرضي ماذا كنا نقول؟ حتى تكون هذه الرواية صادقة يكفي أن تكون صادقة بلحاظ راو واحد، وحتى تكون كاذبة ينبغي أن تكون كاذبة بلحاظ الجميع، فمجرد أن نقول بلحاظ الجميع فإذا بديهية الاتصال تجري بلحاظ جانب الكذب. لماذا؟ لأننا قلنا كاذبة بلحاظ الجميع. في التواتر الطولي قلنا يجب أن تكون صادقة بلحاظ الجميع، ويكفي أن يكذب شخص لتكون كاذبة. فإذا عبارة الكل، هذا التعميم ذكرناه في صيغة الصدق لا في صيغة الكذب، ولذلك كان التواتر الطولي يجري في حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الصدق. وهنا المسألة نفسها، هذا شبيه بالتواتر الطولي، حتى يكون هذا الراوي صادقا بلحاظ كل العوامل، حتى يكون عفوا صادقا عليه أن يكون صادقا بلحاظ كل العوامل، صادق بلحاظ كل العوامل. فإذا الكل أتت صيغة التعميم أتت مع الصدق، فإذا يجري حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الصدق لا بلحاظ جانب الكذب. فإذا في تحديد القيمة الاحتمالية للراوي بين قوسين نقول العوامل الذاتية والموضوعية، بعضها طبعا ذكرها السيد الشهيد في الحلقات والخارج، يجري حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الصدق. بعد بهذا لب المسألة في التواتر انتهت. الآن نستطيع أن نتحدث عن التواتر بالمعنى العام. في التواتر بالمعنى العام ليس لدينا قاعدة أو ليس لدينا صورة محددة، لكن باعتبار اتضح لنا التواتر العرضي والتواتر الطولي وكيف نحصل على قيمة احتمال صدق نفس الراوي، نستطيع أن نطبق أي رواية يمكن أن تعترض طريقنا. مثلا طبعا تحتاج تشجير، نستطيع أن نوسع شجرة البحث. مثلا هناك هذا الراوي ألف، وهذا الراوي باء، وهذا الراوي جيم. نحن هنا كل راوي من هؤلاء الرواة هذا روى عن شخصين مثلا، جيد. فإذا هذا الراوي ألف، الراوي باء، الراوي جيم. نحن مباشرة نحن سمعنا من هذا وسمعنا من هذا بعرضه وسمعنا من هذا، هذا نفسه تلعب ثلاث عوامل دورا في تحديد قيمة احتمال صدقه، وهذا أيضا وهذا أيضا. هذا نقل عن ثلاثة أشخاص، نستطيع أن نشعب المسألة إلى أي حد نريده. لنفترض أنه تحبون أن ننهي المسألة عند هذا الحد مثلا، أو بلا ما نفترض إمام معصوم، نفترض أنه وصلنا إلى مرحلة الصحابة، الصحابي الأول، الصحابي الثاني، الصحابي الثالث، وهؤلاء كلهم سمعوا عن حتى نقول أنه كل واحد سمع مباشرة. بعد العملية سهلة لا يغرنكم الشكل يعني. نبدأ واحد واحد. نحن هنا نروي سمعنا من ألف وسمعنا من باء وسمعنا من جيم والبقية. حتى نحدد قيمة احتمال ألف نلجأ إلى العوامل. نحدد أول مرحلة علينا أن نجتازها هو أن نحدد كل عامل ما هو الاحتمال الذي يدخل، يعني الذي يدخله أو يلعب دورا فيه في تحديد قيمة احتمال نفس الراوي. مثلا بلحاظ التقوى نعطيه مثلا 90%، بلحاظ المصلحة نعطيه مثلا أقل أكثر 20-30 بلا حاضل، وهكذا. هذه قلنا أنه المسألة متروكة للفقيه. يجري حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الصدق. بعد أن يجري بلحاظ جانب الصدق نحدد قيمة احتمال صدق الراوي الأول. مثلا بعد مجموعة عوامل الكسر والانكسار 70%. أيضا يجري حساب الاحتمالات في هذه العوامل بلحاظ جانب الصدق لتكون احتمال مثل هذا الصدق مثلا 80% مثلا. في الراوي الثالث أيضا مثلا 60%. جيد. الآن بعد خلص نستطيع أن نحذف هذه العوامل، تصبح الحالة من قبيل التواتر العرضي. روى لنا شخص وشخص آخر وشخص آخر، ماذا نفعل بهذه النسب؟ هذه النسب قلنا احتمال صدق الراوي. لماذا؟ لأننا نظرنا إلى هذه العوامل بلحاظ جانب الصدق، فاحتمال صدق الراوي 70%، فإذا احتمال كذبه كم؟ 30. لماذا نستخرج احتمال الكذب؟ لأن علينا أن نجري حساب الاحتمالات في التواتر العرضي، والتواتر العرضي يجري بلحاظ جانب الكذب، فعلينا أن نستخرج هذه القيمة بلحاظ جانب الكذب. فإذا 30% كذب، و20% كذب، و40% كذب. نضرب 40 في 20 في 30، نحصل على احتمال كذب الرواية بلحاظ هؤلاء الرواة. جيد؟ فنحصل على احتمال كذب الرواية. الآن بعد اسم ما نريد نطبق الأرقام. الآن لاحظوا، ألف يروي عن دال عن رسول الله، وألف يروي عن هاء عن رسول الله، ويروي عن واو عن رسول الله، وباء يروي عن زاي عن عفوا عن الصحابي، عفوا ألف يروي عن دال عن الصحابي الأول، عن هاء عن الصحابي، عن واو عن الصحابي، باء عن زاي عن الصحابي الثاني، عن هاء، وهكذا. جيد؟ لاحظوا هذه السلسلة، هذه السلسلة الأولى، يعني ألف عن دال عن الصحابي من التواتر الطولي، فإذا تجري بلحاظ جانب الصدق. بلحاظ جانب الصدق نطبقها بلحاظ جانب الصدق، نستخرج قيمة صدق هذا وقيمة صدق هذا ونطبقها بلحاظ جانب الصدق. أنا لا أريد أن أشعب المسألة، لكن ما يهمني لأنه طول لأن نريد أن نطبق حساب الاحتمالات على كل الشجرة، لكن ما يهمني هو هذا. في التواتر العرضي يجري حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الكذب، في التواتر الطولي يجري حساب الاحتمالات بلحاظ جانب الصدق. في تحديد قيمة الاحتمالية لكل راوي تجري هذه حساب الاحتمالات في هذه العوامل بلحاظ جانب الصدق. الآن فيما يتعلق بالتواتر الطولي، فلأقرأ عليكم نصا للابلاس. يقول لابلاس، ما في أن أقدس سره، يقول لابلاس، يقول في كتابه النظرية التحليلية للاحتمالات: افترض أن حادثة قد رواها 20 شاهدا، كل شاهد منهم يعتمد في روايته على سابقه. لاحظ لم يقل حادثة رواها 20 شاهدا في عرض بعضهم البعض، وإنما قال رواها 20 شاهدا، كل شاهد يروي الحادثة عمن سبقه، وكانوا 20. وافرض أن نسبة صدق، لاحظوا أن نسبة صدق كل شاهد هي 9/10، فإذا هو قال وكانت درجة صدق كل شخص هي 9/10، لأنه من التواتر الطولي الذي يجري بلحاظ جانب الصدق، فإن درجة احتمال صدق الرواية كما وصلتنا أخيرا تكون 9/10، ما أدري إسا بالعربي شو سير بوسانس، إحنا نقول 20، يعني أس 20. احتمال الصدق الأول لدينا الراوي واحد، راوي الأول، راوي الثاني، راوي الثالث، الراوي الرابع، وهكذا إلى الراوي 20. احتمال الصدق في كل شخص 9/10 إلى آخره، كلهم 9/10. فباعتبار يجري بلحاظ جانب الصدق، فراح يصير النتيجة احتمال صدق الرواية سوف يكون احتمال صدق الرواية 9/10 ضرب 9/10 إلى آخره ضارب 9/10. كم مرة؟ 20 مرة، فرح تكون نتيجة 9/10 أس 20. طبعا لا يشتبه الأمر أنه بعدين نصير شو نسوي، نجيب قيمة احتمالات لراوي من هؤلاء الرواة محل الأسس نخلي مثلا عدد الرواة، لا هذه اتفاقيا باعتبار هو فرض أنه كلهم نفس صدق، نفس نسبة الصدق لديهم، فهذه اتفاقية 9 على 10 9 على 10 9 على 10، فهذا النتيجة 9 على 10 ضرب 20، فراح تقل. لذلك هو يقول فإن درجة احتمال صدق الرواية كما وصلتنا أخيرا تكون كذا، أي أقل من 1 على 8، كانت في الراوي الأول 9 على 10 بعدين صارت 1 على 8. فهو يريد أن يقول أنه مع النقل التاريخي شخص عن شخص تقل نسبة صدق الرواية كثيرا. نص الدكتور زكي نجيب محمود في كتاب المنطق الوضعي يقول إذا روى رجل رواية عما شهده وكنا نعلم عن هذا الرجل أن نسبة الصدق في كلامه 3 على 4، كانت رواياته صادقة بهذه النسبة عينها. فافرض أن رجلا آخر روى نفس الرواية نقلا عن الرجل الأول وأن نسبة الصدق في كلام هذا الرجل الثاني هي أيضا 3 على 4، فإن صدق الرواية كما يرويها تصبح 3 على 4 ضرب 3 على 4، النتيجة 9 على 16، أي أنها تقل عما كانت عليه في الرواية الأولى. وهكذا إذا ظلت رواية معينة يتناقلها الرواة واحدا عن واحد، فإن نسبة صدقها تأخذ في القلة، ما لم نفرض أن صدق الرواية أن صدق الرواة عفوا دائما نسبته واحد، كما لو كان معصوما مثلا. إذا كان معصوم تقل لكن لا بلحاظه، يعني حساب الاحتمال لنفترض أنه عندما ننتقل من شخص إلى شخص بالتواتر الطولي، كل ما انتقلنا إلى طبقة أخرى يقل حساب الاحتمال، يعني تقل النتيجة إلى أن نصل إلى معصوم. عندما نصل إلى المعصوم لا تزداد لأنه واحد، لكن تثبت. انتقلنا إلى شخص آخر، فإذا كان معصوما أيضا نحافظ على ثباتها. فالمراد أنه عند حساب الاحتمالات أنه عندما يواجه شخصا نسبة صدقه واحد يثبت، يعني يثبت على حاله، وليس هناك معزز لازدياد هذا الحساب الاحتمالات. يعني ما ممكن نفترض كان 80% عن شخص نقلنا صار 70%، نقلنا عن شخص صار 60%، نقلنا عن معصوم فصار 80%، ما ممكن. 60% روينا عن معصوم احتفظت بالنسبة التي هي عليها، فعندئذ صدق الرواية سيظل عبارة عن 1 ضرب 1 إلى آخره، لكن افتراض الصدق التام في الرواة جميعا قليل الاحتمال. هذا هو بعض القاعدة يقولون. طبعا هذا واضح في غير المعصوم لن نستطيع أن نفترض أنه درجة صدق واحد. طبعا نحن نتحدث عن وسائل إحراز الوجداني، لن نتحدث عن التعبد اللي مثلا رواية رواها مثلا زرارة وزرارة نسبة الصدق فيه ليست واحد، فكيف أعمل بها؟ هذا بحث آخر، وسائل إحراز التعبدي. الشارع عبدنا برواية زرارة، لكن وجدانا حتى عندما يعبدك الشارع بالأخذ برواية زرارة وجدانا لا يحصل لديك اليقين الوجداني بأنها مطابقة للواقع 100%، مجرد تعبد لا أكثر. وهذا طبعا كل علماء يقولونه. هذا والحمد لله رب العالمين.